إذاعة صوت الشعب تقدم
صدى الأحداث،
قراءات سياسية،
تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر، متابعات يومية
من إعداد
أمة الملك الخاشب.
صدى الأحداث تقديم
أحمد المختفي.
صدى الأحداث للمخرج
حسين الطير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعي الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
مقالات مختارة. دروس الجنوب، كتب علي أحمد جاحز. شاهدنا صور وفيديو ودخان الإطارات المشتعلة في شوارع عدن، والعشرات من الجنوبيين خرجوا محتجين على انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار المشتقات النفطية. انتهى المشهد. ما الذي يمكن أن نقرأه في هذا المشهد؟ ولكي نقرأه بشكل سليم وعميق، لابد أن نضع بين هلالين انقطاع الكهرباء، ارتفاع أسعار المشتقات النفطية. بعد مرور أكثر من عامين ونصف على ما يسمونه تحرير الجنوب وعودتها إلى أحضان ما يسمونها الشرنجة، طيب ماذا يعني هذا بمعاييرهم ومنطقهم؟ هذا يعني أنهم خرجوا من تحت سيطرة ما يسمونها الانقلاب وأصبحوا تحت رعاية ما يسمونها السلطة الشرعية المعترف بها دوليا والتي تمتلك الموارد والبنك المركزي وكل العالم يدعمها. ماذا أيضا يعني أنهم خرجوا من دائرة أهداف العدوان والحصار وأصبحت مطاراتهم ومنافذهم مفتوحة بلا قيود ولا رقابة، لا على صادرات ولا على واردات، وشواطئهم تستقبل السفن والبضائع والبنك المركزي تحت سيطرتهم، ولا مشاكل تتعلق بالاعتمادات ولا بسلاسة التعاملات مع الخارج. طيب أين المشكلة؟ كلنا نعاني من مشكلة الكهرباء والمشتقات. طبعا يفترض أن ما يسمونها الشرعية تمتلك السيطرة على محطة مارب الغازية، لنستبعد موضوع المحطة الغازية، لكن يفترض في الوضع الطبيعي أن تلك المناطق التي يسمونها محررة وتحت الشرعية تجاوزت موضوع الكهرباء والمشتقات، وهذا لن يكون مكلفا على ما يسمونها الحكومة الشرعية المدعومة بتحالف عريض وطويل. أما الدول التي تباهي بأنها ترعى الشرعية فإن كلفة مولدات كهرباء وسفن مشتقات نفطية لا تمثل شيئا يذكر في سياق تكاليف عدوانهم الكبير الطويل الذي عمره أكثر من عامين ونصف العام. إذن لماذا لا كهرباء لا مشتقات في تلك المناطق ما دام الأمر بهذه الصورة؟ في الواقع نستطيع أن نقول بكل ثقة أن وضعنا خاصة فيما يخص الكهرباء والمشتقات أفضل من وضعهم بكثير، وإن كانت الأزمة ثقيلة جدا علينا لكننا هنا تمكننا من ترتيب أوضاعنا واستطعنا أن نبحث عن حلول تخفف من وطأة المأساة. لكن لا مقارنة، نحن نتعرض لحصار كوني وعدوان، ولا بنك مركزي ولا دعم دولي ولا منافذ ولا رعاية إقليمية ولا فلوس، ورغم كل ذلك يبقى وضعنا أمنيا ومعيشيا أفضل من وضع إخوتنا في الجنوب بالكثير. لكي نفهم أكثر لابد أن نعرف ما السبب. إذن السبب هو أننا نمتلك قرارنا، ولا يد خارجية ولا احتلال يعبث بقرارنا ويتحكم في مصائرنا وحياتنا، ولذلك استطعنا أن نشكل سلطة وطنية تدبر أمورنا ولو بشكل جزئي وبإمكانات بسيطة. أيضا نمتلك وعيا شعبيا عاليا بأهمية البحث عن البدائل ومساعدة السلطات في ضبط الوضع أمنيا واقتصاديا بخلاف ما يجري في الجنوب. فإخوتنا الجنوبيين سلموا بلدهم وقرارهم وسيادتهم ومصائرهم وحياتهم لاحتلال لا يريد، بل ليس ضمن أجنداته أن يرعى شؤونهم ولا أن يخفف من معاناتهم، فهو ينفق مليارات الدولارات من أجل تأزيم وتفتيت وإرباك الوضع في اليمن بكله، ولا يمكن أن يصرف مليون دولار على سبيل المثال لتأمين الكهرباء. يجب أن نفهم ونعي ويفهم ويعي إخوتنا في الجنوب أن الاحتلال مصيبة، وهو أم المشكلات وسبب الكارثة التي تتفاقم يوميا في الجنوب، وأنه يريد أن يعمم الواقع الذي في الجنوب على كل اليمن، لكنه لم ولن يتمكن، لأن هناك شعبا يتعلم الدروس ويجسد الرفض والإباء والوعي كل يوم، ولن يسمح بأن يستعبد أو يهان. فاصل انتمنى.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعة عربية. توجه إرهابيو تنظيم داعش الهاربون من آخر معاقل لهم في الحدود الدولية الرابطة بين العراق وسوريا إلى مخابئ وملاجئ قديمة لهم في صحراء واسعة محاذية للأراضي السعودية. وكشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار نعيم الكعود في تصريحات خاصة إلى وكالة سبوتنيك يوم الجمعة عن هرب أكثر عناصر داعش من قبائل قائم غربي البلاد بمحافظة سوريا إلى وادي حوران والصحاري في غرب المحافظة. يعد وادي حوران من أكبر أودية العراق ويقع في محافظة الأنبار ويمتد لمسافة 350 كيلومتر من الحدود العراقية السعودية إلى نهر الفرات قرب قضاء حديثة غربي المحافظة غرب البلاد. ولفت الكعود إلى أن منطقة حوران والصحاري كانت ملجأ لإرهابي داعش في السابق، ودعا الحكومة العراقية لتحرير هذه المواقع وتطهيرها من التنظيم أسوة بمدينتي راوة والقائم لتكون الأنبار محررة بالكامل من الإرهاب. ونوه الكعود إلى أن أعداد عناصر تنظيم داعش في مركز القائم قليلة جدا بسبب هروب الكثير منهم ومقتل آخرين إثر ضربات نوعية سددها طيران كل من التحالف الدولي والقوى الجوية والجيش في استهداف التنظيم ومقاره ومضافاته في القضاء قبل بدء العمليات العسكرية وخلالها. وبارك رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دخول القوات العراقية المشتركة القائم وتحرير منفض حصيبة الحدودية. فاصل من تمنو.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من الصحف العربية لدينا صحيفة رأي اليوم. الضغوط تتصاعد على الرئيس البشير لسحب قواته من اليمن، وسياسة الحياد لم ترضي أي من الطرفين. هل يفعلها ويتخذ القرار الصعب أم يستمر في المناورة لأطول وقت ممكن؟ تتصاعد حدة الأنباء التي تتحدث عن احتمالات إقدام السلطات السودانية على سحب قواتها من اليمن بعد إطالة أمد الأزمة وعدم نجاح عاصمة الحزم في إعادة الشرعية إلى صنعاء كما يزعمون، وتزايد أعداد الضحايا في صفوفها، والتزام الرئيس السوداني عمر البشير بالحياد في الأزمة الخليجية المتفاقمة بين قطر من ناحية والتحالف الرباعي السعودي الإماراتي المصري البحريني من ناحية أخرى، وهو حياد لم يرضي أحدا. عندما ناقش البرلمان السوداني هذه المسألة انقسمت الآراء، وظهر تيار قوي خاصة من أولئك الذين يمثلون الفكر الإخواني يؤيدون مواقف قطر وتركيا الذي يطالب بسحب القوات السودانية والانحياز إلى دولة قطر التي أقامت علاقات قوية مع السودان على مدى السنوات الثلاثين الماضية. لكن برز تيار آخر يريد الاستمرار في الموقف الحيادي والحفاظ على علاقات أقوى مع السعودية والإمارات اللتين لعبتا دورا كبيرا في رفع العقوبات عن السودان وعدم وضع رعاية على قائمة الدول الممنوعة رعاياها من دخول أمريكا. العامل اللافت الذي زاد من الضغوط على القيادة السودانية لاتخاذ خطوة الانسحاب حدوث حالة من التملل ولا نقول التمرد في صفوف القوات السودانية في اليمن جراء الزج بها في خطوط المواجهة وتكبد خسائر بشرية كبيرة. بالتالي علاوة على وجود خلافات بين كل من أنصار السعودية والإمارات على السيطرة على مطار عدن والدفع بالقوات السودانية لاحتلال المطار وإبعاد قوات الحماية التابعة للإمارات مما صعد من حدة التوتر وتعريض هذه القوات السودانية لأخطار جمة إلى جانب الأخطار التي تستهدفها من قبل ألف أنصار الله والمؤتمر. الرئيس البشير يولي اهتماما كبيرا هذه الأيام بمصلحته الشخصية والأموال الضخمة التي حققها بعض أفراد عائلته من جراء استثمارات في مجالات متعددة، وبات يتطلع إلى التحالف مع كل من يساعده في إلغاء قرار محكمة الجنايات الدولية باعتقاله. وزادت الأزمة الخليجية التي انفجرت بين حلفائه القطريين من ناحية والسعوديين من ناحية أخرى من تصعيب مسألة استمراره في سياسته الحيادية، وبات عليه أن يختار أحد المعسكرين لأن مسك العصا من الوسط ربما يجعله يفقد دعم الجانبين في ظل سياسة من ليس معنا فهو ضدنا المتبعة خليجيا في هذه الأيام. فاصل من ثمانية.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
تقريب. صعدة أم التضحيات عانقت السماء مجددا. كتب أحمد عايض أحمد. زمنها زمن ومكانها مكان. في زمن الظلم كانت الأشد المظلومية، وفي زمن الفساد كانت المسحوقة بقسوة، وفي زمن الإجرام كانت المدمرة المحاصرة، وفي زمن الثورة كانت الرائدة، وبزمن التضحيات هي النجيبة المعطاءة. يخجل الإنسان أن يسيد على أم التضحيات، أرضها على فوهة نار تشتعل من كل حدب وصوب، سكانها أهل خصاصة بين نارين، نار الحرب المدمرة ونار القصف الجوي الحارق. أينما تنظر العين ويسأل اللسان في أي جهة قتال تجد صعدة في المقابل المتقدمة، أينما تولي وجهك زائرا لروضات الشهداء تجد الصعدة لم تئن ولم تستجدي، بل كانت أنموذج الصمود وعنوان الحياة العزيزة بصفحات الدمار والحصار في جوهر صمود الإنسان اليمني العزيز المتنقل من حرب إلى أخرى، رغم ما تسببه الحروب من ويلات على الصعدة وأهلها وما يمكن أن تؤدي إليه أحيانا من تراجع جدوى الصمود وانهيار منظومته. لكن تلك القدرة الإنسانية اليمنية الصعبية في تحديها للواقع الميداني العدواني ومواجهته تجعل منظومة الصمود في ذروة نشاطه وفعاله، متجاوزة بردود الفعل الإيمانية الكاسرة للعدوان والحصار والتي يطلقها مراسل النصر أطفال ورجال ورساء وشباب وشابات صعدة أمام الكاميرا وخلف الكاميرا، والتي تستحق حياتهم الريفية البسيطة أن يراها العالم بعظمتها الإنسانية والأخلاقية والقيمية والإيمانية. صعدة جغرافيا أسرار سيرة يمنيين فقراء أغنياء كرامة يقطنون في جغرافيا على فوهة مدافع الغزاة وطائراتهم، لكنهم صامدون يواجهون مصاعب الحياة وشرور الغزاة على الدوام لأنهم مؤمنون، أثبتوا أنهم قادرين على توليف الفكاهة من قلب المعاناة والمأساة، وهنا تكمن المفارقة. صعدة يحسدها نخبة الديباج الجهادي والسندس الريادي الشعبي من عطائها، يا خيرة الله الذي خيرها يشكره الناطق والأخرس. صعدة طورها على فلك اليمن سابحة تسري بها عرامس النصر، لن تبقى قرية في ريف صعدة ولا سهل ولا جبل ولا مزرعة إلا وتم إزالتها من على وجه الأرض ومحوها من الوجود. من يقف على أطلال جنباتها اليوم ينظر بتأمل سيعتقد أنه أمام محافظة لا يسكنها أحد، أرض مسحت من الخارطة، تجاوزت هيروشيما أو ناجازاكي اليابانيتين، فلم يعد فيها بيت قائم على أساسه أو مبنى منتصب على قواعده إلا ونالته الصواريخ والقنابل والقذائف، وكأن صعدة جاثمة بقلب الرياض وواشنطن. مدنيها صامدون على حطام وأنقاض مدينتهم وقراهم، يواجهون بكل إيمان وعزم وإرادة وشجاعة وإصرار لمصيرهم، ينتظرون دورهم من مشروع الشهادة. أن يشكو الإنسان لحاله هذا شيء طبيعي، لكنها صعدة أبت أن تشتكي إلا لله الواحد القهار. قامت صعدة بتسيير أفواج من المقاتلين وعادت لتزفهم قوافل من الشهداء وصارت عاصمة المشاهد والشهيد. قامت صعدة بتسيير قوافل الإمداد للمجهود الحربي التي لا نظير لها في اليمن وكانت قاعدة الإمداد الحربي، وفي لحظة دعم البنك المركزي كانت صعدة تتصدر المشهد. هكذا أصبحت صعدة عاصمة للشهداء والكرم الدافق الدائم. صعدة محافظة الشهيد، محافظة الدهم، محافظة الصمود. صعدة هي اليمن واليمن هو صعدة. فاصل من تمنعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي، أمة الملك الخاشب كتبت: كل من كسرت زحفاتهم البرية والمسنودة بالطيران في أي جبهة وقسمت ظهورهم تجدهم ينتقمون بعدها من محافظة صعدة. أتعرفون لماذا؟ لأنهم يعتبرون صعدة من صنعت أولئك الرجال الذين يبرغون أنوفهم في التراب، فثقافة رجالنا الأبطال منبعها من صعدة مدينة العلماء. 80 شهيدا وجريحا في أقل من 72 ساعة أغلبهم من محافظة صعدة، طبعا هذه الإحصائية للمدنيين فقط دون شهداء الجبهات. طه الحملي كتب: معسكر عفاش باسم طارق بتمويل الإماراتي، وأي جبهة قد رفضها أتحداهم أن يكونوا، قدرت أسأل أي فرد من عندهم إلى أي جبهة نتحداهم أن يكونوا قد وقفوا موقف الشرف مع الشعب والوطن. الشهيد الملصي القيادي في أنصار الله من استخدموا اسمه طلبة عفاش وكان مع ابن أبو برد، قال لعفاش اشتي تتبعني في الجبهات، فقال أبو حرب لابنه أنت مع من؟ قال مع الله، قال نزلنا مع الله ولسنا مع أحد. وعفاش زعل من الملصي عندما نزل نجران وقال عبارة الشهيرة بردقوك، قال بردقني كتاب الله، نزل تدور على الوطن ولقيت الله. حميد رزق كتب: ماذا عملت حكومة الإنقاذ للتخفيف من معاناة المواطنين ودعم صمود الشعب في مواجهة العدوان؟ فاصل من تمنعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. الزوارق الصهيونية تطلق نيران أسلحتها باتجاه الصيادين في قطاع غزة. اليمن إلقاء القبض على 3 من أخطر العناصر التي جندها العدوان. مصنع عدد من مرتزقات الجيش السعودي أثناء الغارة على مواقعهم في اليمن. قوة عسكرية صهيونية تتعرض لإطلاق نار في الضفة الغربية المحتلة. صافرات الإنذار تدوي في جنوب قطاع غزة. رويترز: مسؤول أمريكي اجتمع مع علي المملوك في دمشق. زلزال بقوة 4 درجات يضرب السعودية. المغرب: اعتقال 6 أشخاص بعد جريمة مراكش. قتلى وجرحى من مرتزقة العدوان في عملية نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية على تبة الشبكة في نجران. إعطاب آلية تابعة لمرتزقة العدوان السعودي شمال معسكر خالد في تعز اليمنية. اليمن غارتا لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منطقتي آل سبحان وآل عسلان في مديرية باقم في صعدة. الإعلام الحربي: سقط أكثر من 20 قتيلا في صفوف المسلحين الذين هاجموا حضر السورنجة. العبادي يعلن استعادة قضاء القائم في غرب العراق من تنظيم داعش.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. لكم التحية من معدتها أمة الملك الخاشب، من المخرج حسين الطير، وتقبلوا تحياتي أحمد المختفي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.